إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، إن مما يعتز به الإنسان شمولية الإسلام، فإن الإسلام دين شامل كامل لم يغادر ما فيه سبب من أسباب السعادة للإنسان والمجتمع إلا نص عليه في كتابه سبحانه، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلم يغادر كتابنا صغيرة ولا كبيرة، ولم تغادر سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وعلى البشرية جمعاء إذا أرادت سعادة الدارين أن تلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله لجوءا صادقا ليس مزيفا. فإننا نسمع من كل مسلم أنه يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ولا يختلفون في ذلك، فإذا نظرت إلى الواقع فإذا الواقع خلاف ذلك، ولا يثبت على هذا إلا من بصره الله سبحانه وتعالى وطابق فعله قوله وخرج من خصال المنافقين التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإلى متى وأمة الإسلام حظها من القرآن والسنة بركة قراءة فقط، فما تتلى آياته سبحانه وتعالى إلا على وجه التبرك أو على وجه الحفظ الذي يراد به العلو في الدنيا؟ متى تعود الأمة إلى منهج الصحابة في التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ فما كانوا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فلما فرغوا من القرآن فرغوا من كتاب الله سبحانه وتعالى علما وعملا. لقد كانت آيات القرآن شاهدة عليهم، ولقد كانت قلوبهم متعلقة بها، لذا فقشعريرة الجلد ودمع العين والواقع المطبق للآية كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلف نفسه كبير عناء في إيضاح الآيات والدلالة عليها وبيانها ليلا ونهارا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ والصحابة يفهمون، وتتحول آيات القرآن إلى واقع عملي. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب وعاد الناس يقرؤونها على نسائهم، قالت فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. أيها الأحبة، الذي فصل بين نزول الآية وبين العمل بها والقيام بها وتطبيقها إنه لزمن يسير لا يعد شيئا، لأن القلوب صافية قد خلت من كل جاهلية وعصبية وتحلت بكل فضيلة وصدق وإيمان، فما على القلب إلا أن ترد عليه الآيات، فإذا وردت الآيات تحولت الكلمات والآيات إلى حركات وأعمال. فشهد النساء صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. قارن بين واقع الأمة اليوم وبين واقع الأمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى آيات القرآن الآن التي جمعت في المصاحف والتي اطلعت الأمة على قراءتها بجميع أنواع القراءات، فعندنا القراءات العشر نتقن تلاوة الألفاظ ونقيمها إقامة سليمة صحيحة، فمن غنة إلى قلقلة ومن مد إلى أحكام أخرى يتقنها الناس، ولكنك إذا نظرت إلى الواقع العملي فإذا الواقع عملي مخزن. انظر إلى نساء الأمة اليوم من آيات القرآن وانظر إلى نساء الأمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال بسيط، وإلا فالأمثلة كثيرة، لكنه مثال يكشف لك عن معدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موقفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا عجب إذا كانت هذه آيات القرآن، فالذي يتكلم هو الله والذي يبين هو رسول الله ثم الأمة من آيات القرآن. هكذا كم سمعت الأمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، كم سمعت الأمة من هذا، آيات كثيرة. هل تعاملت الأمة بالربا بعد نزول الآيات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والآن هل تابت الأمة من رباها بعد تعلم القرآن بالقراءات العشر؟ أي بنك أغلق أبوابه؟ أي مصرف ربوي أغلق أبوابه؟ أي شخص اليوم تاب من الربا؟ والربا في ربوع الأرض هنا وهناك. إننا نسمع عن بنوك تفتح أبوابها جديدة، أسماء لم نكن نعرفها من قبل، ما سمعنا عن بنوك أغلقت الأبواب. لماذا؟ لأنها لم تجد أحدا يتعامل معها بالربا، لأن الله من فوق سبع سماوات أنزل الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه وتعالى في كتابه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهل الأمة على ذلك؟ هل الأمة على ذلك؟ هل الأمة ليس فيها الزنا أو يوجد الزنا رجل يكون في المجتمع كله أو امرأة تكون في المجتمع كله؟ أم شوارع وأماكن ورايات ربما يعرف بها بيوت البغاء وبيوت البغايا؟ أين نحن من القرآن؟ قال سبحانه وتعالى وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآيات وكأنما تقرأها على واقع آخر. أيها الأحبة، فإذا كان المتكلم هو الله لا يطعن فيه ولا يستدرك عليه ولا يقال إنه يتبع كذا أو كذا، فما بالك بالداعية إذا وقف ينادي في أمته هلموا إلى السنة، إن السنة كذا وإن الحق كذا وإن خلاف السنة كذا، فلا شك أن الناس سيبتعدون عنه كثيرا كثيرا كثيرا. أيها الأحبة، إن أزماتنا التي نعيشها في هذه الأيام وفي تلك اللحظات من ثورات ومظاهرات ومن إضرابات واعتصامات ومن فوضى عارمة لا نعرف إلى أي مدى ستصل أكثر وأكثر، لقد صارت الأعراض تنتهك، وصارت الأموال تنتهب، وصارت النفوس تزهق، وهذا على مرأى ومسمع من الجميع. محلات تغلق، وأموال تسلب، وبلطجية هنا وهناك، والمجتمع لا يعرف ما القضية. المشكلة أن الناس لا يعرفون ما القضية، المشكلة أن الناس يظنون أن القضية هي قضية حكومة، قضية حاكم، قضية سلطان، قضية كذا، ولا يعرفون أن القضية أعظم من ذلك كله. إن القضية قضية العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، من حاكم ومحكوم، ومن عالم ومتعلم، ومن رجل وامرأة، ومن شاب وشيبة. نعم، إن القضية أعظم من ذلك بكثير، أن تعود أمة الإسلام إلى ربها سبحانه وتعالى، وأن تصطلح أمة الإسلام مع ربها عز وجل، وأن تعود أمة الإسلام إلى القرآن وهي راضية وهي مقبلة بقلوب خاشعة. نريد ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ومما بينته الشريعة في شمولها هذا، الواجب على الإنسان حال الفتن، وكيف يواجه الإنسان الفتن، وكيف تتغلب أمة الإسلام على الفتن، لا بتكوين أحزاب، ولا بالذهاب إلى برلمانات، ولا بإحسان الظن بالثورات والاعتصامات والإضرابات. كل هذا ينبغي أن يرفع من قاموس أمة الإسلام. لم يعد اليوم كأمس، قضية المجتمع أمس قضية، واليوم قضية، وغدا ستكون قضية ثالثة، وبعد غد رابعة وخامسة وعاشرة، ما في نهاية، ما في نهاية. أعطوني حلا، أعطوني حلا، وليقف الناس جميعا يقدمون هذا. ليس يوجد حل من الحلول على الإطلاق، لأن الناس إنما يريدون الحلول بعيدة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كيف يواجه المسلم الفتن؟ كيف تعصم أمة الإسلام من الفتن؟ والكلام لك يا أيها المسلم، الكلام لك. ما ينبغي أن تقول بعد الخطبة طب يعني ماذا نصنع؟ شيخ ما قال لنا إيه الدليل العملي، لأن الناس تعودوا للدليل العملي. نخرج من المسجد لوحات معدة، أناس، ميكروفونات، سيارات، نهتف ارحل تعال روح. لكن إذا دللنا الناس على الكتاب والسنة، كتاب وسنة، المصحف ده، يعني الحل في المصحف هذا، والحل في الكتب، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نريد يا شيخ ناكل، نريد ناكل نشرب، نريد شيئا من هذه الأمور المادية. وكأن الصحابة ما أكلوا وما شربوا، ولا سادوا ولا حكموا، يوما كان القرآن هو المنهاج، ويوما كانت السنة هي الطريق. أيها الأحبة، أول شيء علينا في لحظات الفتن وأزمنة الفتن عبادة الله سبحانه وتعالى، أن نلجأ إلى الله عز وجل عابدين إياه، ذاكرين له سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه أعداء وأعداء بطاعة الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والإكثار من ذكره. لقد كان النبي والصحابة يواجهون في المعارك والحروب بقيام ليل وتلاوة القرآن ودعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. يا أهل مصر، يا أيها المسلمون في مشرق الأرض ومغاربها، إن الذي يملك رفع الكرب وإزالة الهم وتيسير الرزق إنما هو الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الرزق وإن رفع الهم وإن جلب النفع وإن رفع الضر لا يمكن أن يكون في يد حكومة من الحكومات، ولا في رئيس من الرؤساء، ولا في يد حزب من الأحزاب، إنما في يد ربنا سبحانه وتعالى. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لقد كانت المعارك تقف لتشهد مسلمين في ساحات الوغى يؤدون الصلوات، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أرأيتم يا أمة الإسلام كيف كان يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يواجه الصحابة أعداءهم؟ بالصلاة في ساحات الوغى، باللجوء إلى الله، بذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد دلل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح على العبادة في أزمنة الهرج، في أزمنة القتل، في أزمنة الفوضى، لتمتلئ المساجد بدلا من الميادين، وليلجأ الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى بدلا من اللجوء إلى الساحات والميادين، مكسرين ومحطمين، حارقين قاتلين، مغتصبين مشردين ومشردين، ليلجأ الناس إلى المساجد، لترفع أكف ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ليسأل الله سبحانه وتعالى بالصدق والإخلاص واليقين. لقد كان الصحابة يلجؤون الله سبحانه وتعالى إذا منعت السماء مطرها وإذا منعت الأرض زرعها، فكانوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بصلاة تسمى صلاة الاستسقاء، ما عرفوا إلا اللجوء إلى الله. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر جاء رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله المشكلة محلولة، أصلا محلولة المشكلة، المشكلة محلولة، ليس الطلبات سترفع في حكومة تنافس أو لا تنافس، ليس محامون سيمثلون، ليست أحزاب ستتبنى الشعب وهي مطعون في قصودها ومطعون في حركاتها، فكل حزب بما لديهم فرحون، ولكن المشكلة كانت عند المسلمين، مشكلة بسيطة جدا ومحلولة في اللحظة والتو. يا رسول الله ادعو الله أن يسقيا، مشكلة، سماء لا تمطر، أرض لا تنبت، هلكت المواشي والإبل والأموال، أين الحال؟ وزير زراعة ولا وزير ري ولا حكومة ستسمع أو لا تسمع؟ المسألة في دقيقة واحد، يا رسول الله ادعو الله أن يسقي. أرأيتم؟ انظروا إلى الطلب هذا سيحل في كم، تابعوا معي، الطلب هذا سيحل في كم. أنا والله على يقين بأنه لن ينتفع بهذا الكلام إلا من انتفع به قبل الكلام، إنما العارف الناس هذا الكلام مكرر، هذا كلام قديم، هذا كلام ممرهمش غير الرجوع إلى الله، عايزين حاجات مادية. طيب انت شفت الحاجات المادية، شفت محلات أغلقت، شفت أموال أخذت، هذه المادية، لأنك لم تلجأ إلى الله. يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وكانت السماء كالسماء اليوم. يقول أنس وما في السماء من قزعة ولا سحاب حتى أتت سحابته، سحابة خصيصا، حتى أتت سحابته فتوسطت السماء فأمطرت فخرجوا يمشون في المطر، بقت السماء تمطر كام؟ تمطر أسبوعا، حتى كانت الخطبة التي بعدها والنبي يخطب على المنبر، فإذا بالرجل يقول أنس هو نفسه أو غيره، فقال يا رسول الله هلكت الأموال، هلكت المواشي، ادعو الله أن يرفعه عنا، أن يرفع عنا المطر. الأسبوع الماضي ينزل المطر، الأسبوع هذا يرفع المطر، الأسبوع الماضي جاءت السحابة، طب الأسبوع هذا؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية، فجعل النبي يشير إلى ناحية، هذه ناحية وتلك، والسحاب يتفرق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فخرجوا يمشون في الشمس. انتهت القضية، فين الحزب والجماعة؟ فين الحكومة والمحكوم؟ إنما لجأ الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ويوم بدر وحين كان العدد غير مكافئ، فالمسلمون ثلث ما كان عليه المشركون من عادات من عتاد وعدد، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد. وجاء الفتح من الله والنصر من الله، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه جنودا من عنده، لقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. فجاءت الجنود لتحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة. وهكذا عرف المسلمون القضية، القضية قضية عبودية، قضية لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ سيحصل من الفتح ومن البركات ومن الأمن ومن الأمان ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وسألوا النبي والصحابة، وسألوا من بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، سألوا التابعين هنا وهناك، على ما دانت لكم الأرض كلها، على ما وطأتم بأقدامكم ممالك يعجز الإنسان أن يتصور كيف يستولي المسلمون عليها. أين فارس؟ أين الروم؟ أين ممالك الأرض في مشارقها ومغاربها؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، بأي قوة تغلب المسلمون على هذه البلدان؟ بأي قوة دانت هذه الممالك للمسلمين؟ بأي قوة؟ والأعداد لم تكن متكافئة، والعتاد لم يكن متكافئا. إن الجواب واحد فقط، إنه قوة الإيمان، إنه عتاد الإيمان. نعم، إنه لجوء الله سبحانه وتعالى، جنود يصلون، وأمة تذكر الله سبحانه وتعالى، عبادة قبل اللقاء، وعبادة في اللقاء، وعبادة بعد اللقاء. بهذا يفرج الكرب ويرفع الهم، بهذا يرفع الضر ويجلب النافع، إن كل الخيرات بيده سبحانه وتعالى. فهلا أحسنت أمة الإسلام اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ فماذا علينا الآن؟ نحن كمصر الآن بعضنا في المساجد، وأكثرنا الآن في الميادين. الميادين اليوم فيه مظاهرة، فيه خروج باسم ايه؟ باسم ايه؟ باسم كذا، والجمعة القادمة كذا، يوم الحد كذا، ويوم الثلاث كذا. ده احنا فاضيين بقى، ده احنا نجلس بس نرتب، نعمل جدول اسبوعي، الجدول الاسبوعي للفوضى. يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، يوم الجمعة. تحولت جمع المسلمين الى ماذا؟ الى خطر، حتى اصبح الانسان يضع يده على قلبه. يا ترى بعد الجمعة لما نروح البيت ونفتح وسائل الإعلام ماذا سنسمع؟ ماذا سنسمع يا ترى؟ من الذي قتل؟ وكم عدد القتلى؟ لقد صارت أسمعنا تتعود وبكل بساطة. مات اليوم 20 بس، سهلة. مات اليوم 100 بس، مات اليوم كذا، أمس قتل كذا. لقد أصبح الناس يقتلون ويذبحون كما يذبح الدجاج، وكل منا يقول طالما أن السكين لم تصل إلى رقبتي فالحمد لله نجاني الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها المسكين ستأتيك السكين يوم لا تستطيع دفعه، وحينئذ ستدرك خطر الأمر. فعلى أمة الإسلام أن تلجأ إلى الله وإلى رسوله، وأن تلجأ إلى الله عز وجل بذكره والدعاء، وأن تلجأ إلى الله عز وجل بعبوديته، لنكن على الإخلاص، لنتخلص من الشرك ومن اللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى، ومن معاصي الله، من معاصي الله التي منها دعاء غير الله، والتي منها الزنا، والتي منها التبرج، والتي منها الربا، والتي منها الأحساب، والتي منها الاعتصامات. وإن تولاها رجال أصحاب لحى لا تلتفتوا، الأحزاب ضد الإسلام لا تلتفتوا مهما كان. إن أعظم الأصول بعد توحيد الله الاجتماع، وإن ضد ذلك التفرق. والسؤال الذي يطرح نفسه، الأحزاب اجتماع أو تفرق؟ إن قلت هي اجتماع فقد خالفت المعقول قبل المنقول، وإن قلت هي من التفرق فلا حاجة لنا فيما يضاد الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، عرفتم السبب الأول الذي نواجه به الفتن باختصار حتى لا تقول نريد واقعا عمليا؟ باختصار عبادة الله. وما عبادته؟ عبادته من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وبر وتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يضاد ذلك من المعاصي ومن ترك الصلوات ومن الوقوع في الربا والزنا، وأعلى من ذلك الوقوع في الشرك والبدع وغير ذلك. إذا فعلتم ذلك أبشروا إن شاء الله بتفريج الكرب وإزالة الهم وحصول الخير والحمد لله. الأمر الثاني، كيف يواجه المسلم الفتن وماذا عليه في أزمنة الفتن؟ الأمر الثاني هو الالتفاف حول العلماء الناصحين والدعاة الصادقين والمشايخ الربانيين الذين يتكلمون بالكتاب والسنة ويجمعون الناس على منهاج النبوة، ليس الذين يورطون الأمة وقد أعدوا لأنفسهم جوابا قبل ذلك. إن انتصرنا وفزنا فنحن الذين أفتينا وحركنا، وإن خسرنا وبان الفشل الذريع كما هو واقع الأمة الآن وبان الفشل الذريع فعندنا الجواب، فنحن الذين نعرف ما في بطون الكتب. ألا وهي عبارة اجتهدنا فأخطأنا، والنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حافظوا على هذا الأمر، لا أحد يتكلم فينا. ليس مشكلة أن تقتل نفوس، أن تؤخذ أموال، اجتهاد، الأمر فيه اجتهاد، والمجتهد مأجور على كل حال، إما مأجور الأجرين وإما مأجور الأجر الواحد. والسؤال الذي نوجهه أولا، من المجتهد الذي يحق له الاجتهاد؟ والأمر الثاني، ما المسألة المجتهد فيها؟ إننا نجتهد في مسألة ظنية لا في مسألة من أصول الدين، بل ومسائل من أصول الدين. ولهذا فالأصوليون يعرفون الاجتهاد بأنه بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، في إدراك حكم ظني. أنا وأنت نجتهد، هل الطلاق ثلاثا يقع واحدة ولا يقع ثلاثا؟ هل الزكاة في الخارج من الأرض تكون في كل الخارج ولا تكون في الحب الذي يكال ويدخر فقط؟ هل النزول على الركبتين ولا النزول على اليدين؟ نجتهد، هذه كلها مسائل ظنية. أما أننا نجتهد في أصول السنة، نجتهد الاجتماع ولا الافتراق، نجتهد الحكم بما أنزل الله ولا الديمقراطية، نجتهد ولاية المرأة والعدم ولايتها، نجتهد في الوقوف مع أهل الأهواء أو في محاربة أهل الأهواء. ليست هذه مسائل اجتهاد، هذه مسائل أصول. تفتح أدنى كتاب وأقل كتاب ولو كان وريقات من كتب أهل السنة تجد أمامك تلك الأصول. فما هي المسألة التي اجتهدت فيها؟ كيف اجتهدت؟ وبعدين أرني ما هي أدوات الاجتهاد وما هي المسالك. هل فتحت كتب السنة فلم تجد فيها شيئا فاجتهدت؟ إنك لو فتحت فهارس كتب السنة لوجدت الحق في الفهارس، في الفهارس الحق يوجد في الفهارس، فأي اجتهاد هذا؟ فالأمة في عافيتها وقوتها ما التفت حول علمائها وما التفت حول مشايخها. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنع منهم من منع الزكاة وادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ادعاها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف واجهت الأمة هذه الأزمات؟ وكانت أزمات بحق، أزمات بحق. الأمة كثير منها ردة عن الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات حصل في الصحابة ما حصل، بعضهم لم يصدق موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف واجهت الأمة تلك المحنة وهذه الأزمة؟ إنما واجهت ذلك بالالتفاف بعد دعاء الله عز وجل والرجوع إلى النص الشرعي، الالتفاف حول العلماء. لقد التفت الأمة حول أبي بكر رضي الله عنه، ولما التفت الأمة حول الصديق ما الذي حصل؟ الأمة تناقش أبا بكر على ما تقاتل أبا بكر قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقاتل مسلمين يا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه حمل النص. أبو بكر لم ينظر إلى الكثرة، لم ينظر إلى كثرة الناس الذين يعارضونه أو يستفسرون منه، وإنما قال إن هؤلاء منعوا الزكاة، وإن الزكاة من حق الإسلام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهؤلاء منعوا الزكاة فلنقاتلهم على هذا. واجتمعت الأمة مع أبي بكر رضي الله عنه، فماذا كانت النتيجة؟ أدب الله هؤلاء المرتدين ونصر الله جنده الموحدين، وخرجت الأمة من أزمة عظيمة. والفضل بعد الله لمن؟ للعالم الرباني الذي يجمع الأمة عن النص الشرعي، والصحابة الذين يرجعون إلى النص الشرعي، ما يركبون أهواءهم ولا رؤوسهم ولا عقولهم، ولكن سمعا وطاعة للنص يا أبا بكر. وحاربت الأمة المرتدين، ونصر الله عز وجل حزبه المفلحين وجنده الموحدين. في زمان المأمون، وقد حصلت فتنة القرآن، فتنة خلق القرآن، وقال من قال فيها، وتبنت الدولة نفسها، تبنت الدولة ذاك القول الكفري، وهو أن القرآن مخلوق، مخلوق ليس صفة من صفات الله، ولم يتكلم له حقيقة بالقرآن. وماجت الفتنة وهاجت، وابتلى المأمون الناس، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وسجن من سجن، والتف الناس حول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رجل الإمام أحمد ليس حزبا، وإنما الإمام أحمد رجل، رجل واحد قام بالحق وبينه، فجاءوا إليه يستشيرونه فيما نستشيره أو فيما استشارت فيه الأمة الناس، وهؤلاء العلماء نخرج. أيوة نعم نخرج، ظلم وفساد، كيف نتغلب عليه؟ نقول سمع وطاعة؟ لا، الذين يقولون سمع وطاعة دعوكم من هؤلاء، هؤلاء هم عباد الطاغوت، هؤلاء تبع الفنون. إنما لابد أن نواجه وأن نحارب وأن نخرج بالسلاح وأن نفعل كذا وكذا. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال الإمام أحمد: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قالوا يا إمام أحمد، قال: الفتنة. قالوا: أليست هذه الفتنة؟ أليس ابتلاء المأمون للأمة الآن هو الفتنة؟ فقال أحمد رحمه الله تعالى: هذه فتنة خاصة، الفتنة العامة، الفتنة العامة التي تنتقل من يد بعض الناس لتكون في المجتمع، وحينئذ لا يقوى عليها أحد. لو وضع السيف في الأمة من يرفعه؟ تستطيع يا عالم الآن، يا من أفتيت بالأمس، تستطيع الآن تخرج على شاشة التلفاز وتقول: أيها البلطجية عودوا إلى بيوتكم، أيها السراق أنا نفتيكم الآن عودوا إلى بيوتكم. هل الأمر في يديك الآن يا من أفتيت؟ هل الأمر في يديك الآن؟ أبدا والله، خرج الأمر
ولهذا قال أحمد اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فماذا كانت النتيجة؟ صبر أحمد. إلى متى يا أحمد تصبر؟ إلى أن مات المأمون. ثم جاء المعتصم لعل الفرج على يديه، لقد وصل المعتصم ما كان عليه المأمون بل واشتد أكثر. تصبر يا أحمد تصبر؟ نعم الصبر. الدماء الدماء. مات المعتصم وجاء الواثق، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع بالواثق. جاء الواثق فواصل ما كان عليه المأمون والمعتصم، فماذا كانت النتيجة؟ مات الواثق خليفة وراء خليفة وراء خليفة. الذين يقولون الصبر إلى متى؟ نصبر إلى متى؟ إلى متى؟ صبر 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 إلى متى؟ إلى أن جاء المتوكل، فرفع الله سبحانه وتعالى به المحنة، وأنقذ الله سبحانه وتعالى به الأمة، وانتصر مذهب السلف، ولم تحصل فتنة عامة في الناس، وانكشعت فكرة الاعتزال، وحلت السنة ونودي بالسنة وتكلم أهل السنة. بعدما قتلوا رحمهم الله تعالى، قتل منهم الكثير، منهم أحمد بن نصر الخزاعي وغير هؤلاء. الالتفاف حول العلماء، وقت الفتن لا يثبت إلا العلماء وهم نضر. يقول العجلي في الثقات في ترجمة مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، عبد الله ابن الشخير صحابي مطرف تابعي ثقة، يقول العجلي: فلما كانت فتنة ابن الأشعث، ويسمونها فتنة لأن البعض بيستدل يقول لك تعالى لقد خرج من السلف الكثير، تعالى بقى فتنة ابن الأشعث عد بقى 1 2 15 100 200، كل دول مبتدعة، كل دول. لقد سماها السلف فتنة، فتنة ابن الأشعث، ولا زالت تقال إلى الآن فتنة ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث. قال العجلي: فلما كان فتنة ابن الأشعث لم يثبت، لم يثبت في البصرة، في البصرة إلا رجلان، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير ومحمد بن سيرين. ولم يثبت في البصرة إلا رجلان، إلا رجلان، خيثمة ابن عبد الرحمن وهو إبراهيم النخعي. لم يثبت في البصرة إلا رجلان، لم يثبت في الكوفة إلا رجلان. فهل يقال هذه الجموع لما خرجت وكثرت كان الحق معها نظرا للكثرة؟ أبدا. بل ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر في ترجمة الحجاج في التقريب، ماذا يقول ابن حجر في ترجمة الحجاج؟ تكلم أيضا عن فتة ابن الأشعث: ولما تغلب الحجاج على هؤلاء أتى بهم. قال ابن حجر: فكان يوقف الرجل أمامه، فإما أن يعلن كفره بسبب الخروج عليه يقول أنا كفرت، فمن اعترف أنه كفر تركه، ومن صبر ولم يقل هذا قتله. حتى قال عمر بن عبد العزيز، يقول ابن حجر: حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جاءت كل أمة بخبيثها، كل أمة جاءت بخبيثها لما بلغوا الحجاج، لما بلغوا الحجاج في سفك الدماء. حتى أخرج الترمذي من طريق هشام بن حسان قال: لقد قتل الحجاج في هذه الفتنة صبرا، أي قتل من سبق، حتى أحصينا ذلك فقد فاق 120,000، 120,000، وهي فتنة لم يصوبوا الحجاج في قتله كيف يقتل سادات الأمة، ولكنه مع ذلك اعترفوا بهذا. حتى قال الشعبي وهو ممن شارك في هذا، ممن شارك في هذا. قال الشعبي لما سأله الحجاج: ملك يا شعبي، ليه خرجت يا شعبي؟ فماذا قال؟ قال كلاما طويلا، ثم لخص خاتمته قائلا: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. وقال أيوب رحمه الله تعالى: فما قتل واحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. إذن هؤلاء الذين تحصى أسماؤهم الآن وتكتب الآن ويطاف فيها في البلدان، ويريدون إحياء فتنة ابن الأشعث مرة ثانية، ويعلمون الأمة. دول خرجوا، شوفهم خرجوا من السلف، من سادات الأمة. ولقد صاروا رجلين، إما قتل فرغب له عن مصرعه، ولا بقي فندم على ما كان منه. أيها الشيخ، إن كنت سلفيا، هل يجوز لك أن تستدل برجل مات فرغب السلف له به عن مصرعه، أو برجل بقي فندم على ما كان منه؟ ندم وأنت تستدل، ندم، ندم وأنت تحيي فكرهم في الأمة وتحيي طريقتهم في الأمة. أختم قائلا، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة، فقال عن هؤلاء، قال رحمه الله تعالى: فكانت عاقبة هؤلاء، عاقبة هؤلاء، عاقبة القراء اللي بيطلعوا، المشايخ اللي بيجمعوا الأمة، عاقبة هؤلاء، اسمع، خلاصة مفيدة، سطر واحد خذه من شيخ الإسلام أختم به خطبتي. وعاقبة هؤلاء: إما أن يغلبوا، وإما أن يغلب. يا يغلبوا يا يغلب، واحد قلت ما كويس اهو، هيغلبوا. إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا تكون العاقبة لهم. تاني، عاقبة هؤلاء إبا، إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا. طيب انغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا تكون العاقبة لهم، لن تكون العاقبة لهم. ثم يزول ملكهم، يبقى سنة 2 10 20 ثم يزول ملكهم. أيها الأحبة، إذن الالتفاف حول العلماء، اصدروا عن العلماء، خذوا فتاوى العلماء. لكن أي علماء؟ الذين لم يفتنوا، الذين لم يتورطوا، الذين لم يدلوا الأمة على إراقة دماء ونهب أموال وانتهاك أعراض. وبسهولة جدا جدا بعد هذا اجتهدنا في أخطاء. طب والفاتورة؟ مين اللي هيسدد الفاتورة دي؟ فاتورة الدماء، فاتورة انتهاك الأعراض، فاتورة إضلال الشباب، فاتورة إعلان منهج المعتزلة والخوارج وإخماد منهج أهل السنة، فاتورة حرب أهل السنة، فاتورة الطعن في أهل السنة. الفاتورة دي من يدفعها؟ من؟ وكم قدرها؟ لا أقول بالدولارات ولا باليورات، ولكن كم قدرها؟ كم قدرها؟ إن قدرها عودة صادقة، اعتراف بأننا كنا على الضلال، كنا على الانحراف، لم نحسن إلى أمة الإسلام. أما أن أكون رجل كل المراحل، رجل كل المراحل، بالأمس أنا البطل الذي أنزل الميادين وأخذ الناس معي، واليوم لا 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 لا، لا نريد بقى الكلام في السياسة. أين دمعة العين؟ أين رقة القلب؟ نريد أن نلجأ إلى المساجد، نريد أن نلجأ إلى كذا. ولماذا لم يكن هذا من أول الأمر؟ لماذا لم تدل الأمة من أول الأمر على هذا؟ وأين منهجك السابق؟ كنت على الضلال أو الهداية؟ كنت على الاستقامة أو على الانحراف؟ لماذا تبحث عن دمعة العين الآن؟ وأمهات دمعنا، ويتامى حرمنا الآباء، وأرامل فقدنا الأزواج. أين الدماء؟ أين الدموع؟ أين الدموع؟ تجارة بالناس؟ تجارة؟ كنت على الحق أو على باطل؟ كنت ماذا؟ فالالتفاف حول الربانيين أمر عظيم ينجي من الفتن. إذن باختصار أخذنا أمرين والأمور كثيرة. أخذنا أمرين، ماذا علينا الآن؟ واحد، أن نلجأ إلى الله، أن نعود إلى الله، أن نتخلص من المظالم، أن نكثر الاستغفار، أن نكثر التعبد، أن نعود إلى أخلاق الإسلام، أن نتمسك بالكتاب والسنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا تسمع لكل أحد، اسمع للعلماء الربانيين، اسمع لمن تكلم بالدليل، لمن قال الله ولمن قال رسول. فإذا قلت أنا لا أعرف، أقولها بكل صراحة. كل من دعا إلى مظاهرات وإضرابات ونزل إلى الميادين ليسوا هؤلاء. هؤلاء ليسوا من الذين نستفتيهم ونأخذ بأقوالهم، وقد جعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينقذ أمة الإسلام. اللهم ارفع بنا من كرب يا الله. اللهم إنا نسألك أن تمن على بلدنا هذا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم من علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم أبرم هذه الأمة أمرا راشدا يعز فيها لطاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم خذ بنواصي الدعاء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.